مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: أكبر مذنب مرصود يتجه نحو الأرض، وماء شبيه بالمعادن وتحول الأمازون. البداية نشرة العلوم. نجح علماء في تحويل الماء إلى مادة معدنية لامعة عبر طبقة رقيقة من الماء تتشكل حول فلزات قوية تسهم بإلكتروناتها في الماء. قطرات الصوديوم والبوتاسيوم تسهم بإلكترونات تكسب الماء خواص شبيهة بالمعادن. الماء ظل في حالة فيزيائية شابهت خواصه فيها المعادن لثوان فحسب، إلى أن التجربة لم تتطلب مستويات الضغط المرتفعة اللازمة عادة لتحويل المواد غير المعدنية إلى فلزات موصلة للكهرباء. حذر العلماء من أن استمرار عمليات قطع الأشجار المفرط يهدد بتحويل الأمازون إلى منطقة تضاريس شبيهة بسافانا مع عواقب مميتة على السكان في شمال البرازيل. وتقول دراسة حديثة إن إزالة الغابات جنبا إلى جنب مع تغير المناخ يمكن أن تسبب معدلات حرارة شديدة. وتوضح الدراسة أن قلة أعداد الأشجار سيرفع درجات الحرارة ويقلل من هطول الأمطار. ويتوقع الباحثون أن حوالي 12 مليون شخص في ولايتي بارا وأمازونس بالبرازيل سيكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة خلال القرن المقبل. أزالت هيئة علمية أمريكية 23 نوعاً من الأنواع المحمية بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض لأنها لم تشاهد في البرية منذ عقود، ما يعني أنها انقرضت على الأرجح. السبب في التغير البيئي والطيور الأكثر تضرراً بسبب فقدان الموئل، منها طائر البشمن الأصفر الصغير الذي لم يره أحد بالمنطقة منذ عام 88. وفق بحث جديد، فإن مذنبا هائلا، ربما أكبر مذنب تم اكتشافه على الإطلاق، يتجه نحو النظام الشمسي الداخلي مع وقت وصول يقدر بعشر سنوات من الآن. المذنب المعروف باسم مذنب برناردلي برنشتاين يبلغ عرضه على الأقل 62 ميلا، أي حوالي 1000 مرة أكبر من المذنب النموذجي، كبير جدا لدرجة أن علماء الفلك كانوا يخطئون سابقا في تصنيفه ككوكب قزح فلم يروه من قبل. التحقيق الدقيق للجسم وتحليل البيانات كشف أنه يتحرك بسرعة عبر سحابة شاسعة من الصخور الجليدية على بعد مليارات الأميال من الأرض. يبدو أن الجسم يتجه في طريقنا وله ذيل متوهج، وهو مؤشر واضح على اقتراب مذنب جليدي من النظام الشمسي الداخلي الدافئ نسبياً. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم: الفيروسات وتنوعاتها المبهرة. ليس كل الفيروسات ضارة، واختصاصي علم الفيروسات يجدونها في كل مكان. وقد بدأ الباحثون في تسمية العديد من أنواع الفيروسات الموجودة على ظهر كوكب الأرض وتصنيفها فضلا عن رصد أدوارها في الأنظمة البيئية العالمية. توجد بأشكال وأحجام شتى وتنتشر بشكل واسع. رغم أن اهتمام البشرية تركز منذ مطلع 2020 على فيروس بغيض واحد، إلا أن الكثير من الفيروسات الأخرى لم يكتشف بعد. ويقدر العلماء أن المحيطات وحدها آوت في وقت ما من تاريخها ما يزيد على 10 نونيولات من الجزيئات الفيروسية، ورقم يعادل 10 مليارات ضعف في عدد النجوم الموجودة بالكون المرصود. يتأكد لنا يوما بعد يوم أن الأنظمة البيئية والكائنات الحية تعتمد على الفيروسات، فقد حفزت تلك الكائنات دقيقة الحجم المتمتعة بقوة هائلة عملية النشوء والتطور منذ ملايين السنين عن طريق نقل الجينات بين الكائنات المضيفة لها. وفي المحيطات تشق الفيروسات أجسام الكائنات المجهرية لتفرغ محتويات هذه الكائنات في المياه، ما يغمر شبكات الغذاء بالعناصر المغذية، لدرجة أن العلماء يقولون إنه لولا الفيروسات لما صمدت البشرية على قيد الحياة. خلال السنوات العشر الماضية تزايد بدرجة كبيرة عدد الفيروسات التي استطاع العلماء العثور عليها وتسميتها بفضل التقدم المحرز على صعيد تقنيات البحث عن الفيروسات والتغيرات التي أدخلت مؤخرا على قواعد تحديد أنواعها. تشترك الفيروسات كافة في خاصيتين، يضم كل فيروس الجينوم الخاص به داخل قفيصة بروتينية، ويعتمد في عملية التكاثر على الكائن المضيف سواء كان إنسانا أم عنكبوتا مثلا أو من النباتات. وفيما عدا هذا النمط العام تتميز أنماط الفيروسات بتنوعات لا نهائية. ثمة فيروسات حلقية دقيقة تحمل جينين أو ثلاثة فقط، وتوجد فيروسات محاكية عملاقة أكبر حجما من بعض البكتيريا وتحمل مئات الجينات، وهناك العاثيات التي تغزو البكتيريا وتشبه مركبات الهبوط على القمر، ناهيك بالطبع عن الفيروسات الكروية الفتاكة ذات النتوءات الشوكية. فيما يتعلق بكيفية نشوء العوالم الفيروسية، نجد أن المختصين في علم الفيروسات يقدمون تفسيرات مختلفة. ربما تكون هذه العوالم تطورت من عناصر جينية مستقلة عن بعضها منذ فجر الحياة على الأرض حتى قبل تكون الخلايا، وربما تكون تسربت أو انحدرت من خلايا مكتملة بعد أن تخلصت من معظم الآليات الخلوية لكي تتمكن من تحقيق أسلوب حياة يعتمد على عناصر بسيطة. ومن التقريبات المفيدة القول إن كتلة الفيروسات الموجودة على الأرض تعادل حجم 75 مليون حوت أزرق، والعلماء على يقين بأن الفيروسات تؤثر على شبكات الطعام والأنظمة البيئية وحتى الغلاف الجوي للأرض. الآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد خلاله سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم هذا الرجل كارل فريدريش غاوس، عالم رياضيات وفيزياء الأرض وعالم فلك ومهندس مساحة وعالم إحصاء، يتقن من اللغات اللاتينية والألمانية والإنجليزية والفرنسية. عمل في نظرية الأعداد والجبر والتحليل الرياضي والهندسة التفاضلية والكهروستاتيكا وعلم البصريات والميكانيكا وعلم تقسيم الأرض. من أعماله البارزة طريقة غاوس سيدل وقانون غاوس وقانون غاوس المغناطيسي وقانون غاوس للجاذبية ووحدة غاوس وتوزيع احتمالي طبيعي. تأثر بليونهارت أويلر وأدريان ماري ليجاندر. ولد في 30 من أبريل نيسان من عام 1777، وتوفي في 23 من فبراير شباط من عام 1855. لقب غاوس بأمير الرياضيات، وهو واحد من العلماء الثلاثة الأهم في تاريخ الرياضيات. كان فيزيائيا كذلك وعالما ألمانيا، ساهم بالكثير من الأعمال في نظرية الأعداد والتحليل الرياضي. أنهى كتابا من كتبه عام 1798، حيث لم يكن يتجاوز عمره 21 عاما ولم ينشر إلا 1801. كان العمل مهما في إرساء نظرية الأعداد كتخصص في حد ذاته، وتأثيره ما يزال ملحوظا حتى اليوم. قدرات غاوس العقلية جذبت له اهتمام السلطات الذين أرسلوه إلى إعداديات كارولينوم، فدرس في المؤسسة هناك من عام 1792 لثلاث سنوات. أصبح في عام 1807 أستاذاً ومديراً لمرصد غوتنغن. صاغ غاوس طريقة المربعات الدنيا واستنبط حلاً للمعادلات ذات الحدين وأثبت قانون التبادل التربيعي، كما أسس النظرية الرياضية للكهرباء. أطلق اسمه على الوحدة الكهرومغناطيسية المستخدمة لقياس الحث المغناطيسي غاوس. عام 1831 طور تعاونا خصبا مع أستاذ الفيزياء فيلهلم فيبر، واكتشف معارف جديدة حول المغناطيسية، واكتشف أيضا قوانين الدارات لكيرشهوف في الكهرباء، وصنع معا أول تلغراف كهرومغناطيسي، وصل مرصدا أمر جاوس ببنائه بمؤسسة غوتنغن للفيزياء. عام 1854 اخترع جاوس موضوع الدراسة لبرنارد ريمان، وتوفي في غوتنغن بهانوفر ودفن هناك. كان جاوس شديد الحرص على جودة عمله، وكان يعمل كثيرا، لم يكن أبدا هدفه كثرة الكتابة، كان رافضا لنشر أي أعمال لم يعتبرها كاملة، وكان يقول قليل ولكنه نضج. تشير يومياته إلى أنه اكتشف مجموعة مهمة في الرياضيات عقودا قبل أن ينشرها معاصروه. مؤرخو الرياضيات قالوا إنه لو نشر جاوس اكتشافاته مباشرة بعد التوصل إليها لسار بالرياضيات في العالم أجمع 50 عاما إلى الأمام. عرف عن جاوس كرهه للتدريس، ويقال إنه حضر محاضرة علمية وحيدة، ورغم ذلك صار العديد من تلامذته من المشهورين. إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا وإلى اللقاء.